نرحب بمستمعينا الذين انضموا بالاستماع لصوت النجاح، ونواصل معكم برامجنا.
المدن المنيعة، التخطيط الهندسي السليم، العمران، الاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية، القيادة الاستراتيجية، البنية التحتية، الوعي العام. المدن المنيعة برنامج يسلط الضوء على المواصفات المطلوبة للتخطيط العمراني وتجهيز المباني والمشاريع والبنى التحتية ودور مركز تخطيط المدن والحد من مخاطر الكوارث في الثقافة والوعي الجماهيري. المدن المنيعة يأتيكم على الهواء مباشرة كل يوم اثنين عند الساعة 8 صباحا، ويعاد عند الساعة 8 من صباح يوم الخميس. من إعداد وتقديم البروفيسور جلال الدبيك، مدير مركز تخطيط المدن والحد من مخاطر الكوارث، وبالتعاون مع إذاعة صوت النجاح. تقدم لكم إذاعة صوت النجاح برنامج المدن المنيعة، من إعداد وتقديم البروفيسور جلال الدبيك، مدير مركز تخطيط المدن والحد من مخاطر الكوارث، ومنسق المراكز العلمية في جامعة النجاح الوطنية، وبالتعاون مع إذاعة صوت النجاح. أسعد الله صباحكم مستمعينا، أهلا ومرحبا بكم عبر أثير إذاعة صوت النجاح وفي برنامج المدن المنيعة. تحياتنا لكل من انضم إلينا في هذا الوقت، وأجمل التحيات لأعزائنا الذين يتواصلون معنا منذ الصباح. تحية لكم من الزميلة ميساء أبو العوف في الهندسة الإذاعية. نرحب بكم ونرحب من جديد بالأستاذ الدكتور جلال الدبيك، مدير مركز تخطيط المدن والحد من مخاطر الكوارث ونائب رئيس الهيئة الوطنية للتخفيف من مخاطر الكوارث. يسعد صباحك دكتور.
صباح الخير.
أهلا وسهلا فيك. نبدأ وإياكم مستمعينا في برنامج المدن المنيعة، وكالعادة دكتور نذكر بركائز ومحاور المدينة المنيعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. المدينة المنيعة كما تحدثنا في الحلقات السابقة لديها أربع ركائز. الركيزة الأولى تهتم بالصحة والسلامة العامة والعيش الكريم. الركيزة الثانية تتحدث عن الاقتصاد والمجتمع، والركيزة الثالثة عن البنى التحتية والبيئية، أما الركيزة الرابعة فهي القيادة والاستراتيجية. في مجمل هذه الركائز الأربعة تعمل وتهتم المدينة المنيعة على تحقيق نسب عالية من المتغيرات ومن المميزات والخصائص لهذه الركائز من خلال بناء مجتمع متكامل داخل هذه المدينة. الكل يعرف مهامه، جميع المؤسسات لها دور، جميع الأفراد لهم دور، والكل حسب اختصاصه يقوم بما عليه. وبالتالي المدينة المنيعة لا تعتمد فقط على مؤسسة واحدة، الجميع يجب أن يشارك، لكن هاي المشاركة تكون ضمن إطار واضح، تكون ضمن هيكلية، تكون ضمن توزيع مهام وضمن ائتلافات بين هاي المؤسسات.
نبدأ باستفسارات السادة المستمعين. مقاول يقول: حاليا أقوم ببناء عمارة ارتفاعها 6 طوابق فقط، علما أنه يوجد في الشارع عمارات تم بناءها قبل سنوات. بعض هذه العمارات فيها 7 طوابق وأكثر، لماذا لا يتم إعطائي عدد طوابق متساوية مع الآخرين وذلك من باب العدل؟
يعني هما في الواقع مدينة نابلس مثلا وكثير من المدن الفلسطينية كان هناك قوانين للمباني أو أنظمة للمباني تتحدث عن 4 طوابق. يعني الكل كان بيعرف مثلا في الثمانينات من القرن الماضي انه الجميع يبني اكثر شيء 4 طوابق. فجأة في التسعينات ظهرت موضوع 7 طوابق، وكان هناك شروط انه يكون مصعد والى اخره. وكان هناك برضو قضايا ثانية، انه يجب على قطعة الأرض أن نبني 50% فقط أو 49.9، دعينا نقول 50%، وال50% تبقى ارتدادات. اللي كان عنده 500 متر أو 550 متر أو 600 متر أرضه، فعلا إذا ارتد عمل 3 متر 3 جانبي من اليمين ومن اليسار، 5 متر مثلا أمامي أو خلفي، وأربعة متر أمامي أو خلفي، بمعنى 3-3-4-5، بيكون هو بنى فقط على 50%. لكن كان برضو غير عادل اللي كان عنده قطعة أرض دنم أو دنم و200 متر، كان يرتد نفس الارتداد 3-3-4-5، بيكون هو بنى على 65% من الأرض، على 70%،
لأنه مساحة الأرض.
نعم، لأنه مساحة الأرض. بدأت الأنظمة دائما تتقدم، دائما الأنظمة تحدث، وبالتالي الرخص تعطى لفترات زمنية معينة، وهذا موجود في كل دول العالم. تم التوجه إلى 7 طوابق، وبعدين كان لا يؤخذ بعين الاعتبار مثلا في مدينة نابلس كل الطوابق اللي تحت الأرض. هناك طرق كانت أسفل الشارع مباني 5 طوابق و6 طوابق حتى 7 طوابق، و7 طوابق فوق الأرض أصبح 14 طابق، وهي موجودة مثلا في مدينة نابلس.
صحيح.
من خلال عام 2006-2007 بدأ تعديل هاي الأنظمة، والعدل هاي الأنظمة كانوا بيمثلوا 11 أو 13 شخص بيمثلوا كل المؤسسات ذات العلاقة. وكان هذا النظام في حينه لا يمثل شخص ولا يمثل رأي. وضعت جميع الحقائق على الأرض، وبالمناسبة ما تم عمله لاحق من تخفيضات في عدد الطوابق في بعض الحالات. يعني حتى أوضح لي، يعني عملية تخفيض عدد الطوابق في بعض الحالات كان هذا نتاج، يعني ما كانش العملية المثالية الحقيقية. العملية المثالية الحقيقية مثلا معظم المدن الجبلية في الضفة الغربية في فلسطين، وتحديدا في مدينة نابلس، يجب أن تكون ارتفاع المبنى الطوابق طابقين 3-4 بصراحة، يعني ما يكون هناك انحدار عالي
طبيعة البلد والأراضي.
نعم، استنادا إلى طبيعة المنطقة الجبلية، إذا بدنا نعمل مدينة منيعة، مدينة حقيقية، يجب أن يكون الطوابق تتراوح من طابقين 3-4 حد أقصى، حتى يكون عندنا، بقول لما يكون هناك انحدار عالي نخفف عدد الطوابق، ولما يكون عندنا انحدار أقل نقلل عدد الطوابق، وانحدار أقل عفوا نزيد عدد الطوابق. وبالتالي مثلا خذي عمان، في مناطق عمان شبه احيانا افقيه الارض، في مناطق لا اقصد المناطق الجبليه المنحدره، مناطق عمان الغربيه ما يكون لها 4 طوابق و3 طوابق. قد يقول البعض فيش اراضي، ماشي، نسبيا فيش اراضي، ما يعني. وبالتالي تم، يعني بدناش ناخذ الحاله المثاليه المطلقه، تم يعني تعديل ما هو كان سابق. فبعض الناس كان فعلا أخذوا 7 طوابق عن النظام القديم، لا، النظام الجديد ربط عدد الطوابق وارتفاع المبنى بعرض الشارع. بالتالي اللي عنده شارع طريق باني قرب طريق عرض هذا الطريق 15 متر أو أكثر بيقدر يأخذ 7 طوابق، ما تغير على النظام. اللي عنده عرض الطريق 12 متر بأخذ 300، يعني تقريبا 6 طوابق بيطلع له. اللي بيكون عنده 10 أمتار 5 طوابق، وهكذا ربطت في عرض الطريق. إضافة إلى أنه وجدت في النسبة الطابقية، يعني أنه الإنسان يستطيع أن يبني مثلا عنده دنم 1000 متر، إذا كان عنده طريق 15 متر يستطيع أن يبني 7 أضعاف 3.5 مساحة أرضه، يعني 3500. وهكذا يعني ربطت في أكثر، يعني الارتداد الآن أصبح اللي كلما زادت مساحة الأرض زاد الارتداد، وهذا منطق وهذا عدل، ما احنا بدنا نبحث عن العدل. وبالتالي التعديل اللي تم كان لمصلحة البلد ومصلحة السكان ومصلحة الناس، لأنه يعني كان الرجوع إلى أنظمة، يعني النظام البناء الفلسطيني، خصوصية مدينة نابلس وهكذا. فهو الشخص أكيد اللي عنده 6 طوابق سمح له ب6 طوابق، وجاره بنى 7 على النظام القديم، بتكون الطريق اللي عنده الرئيسية عرض الشارع فقط 12 متر. فربط تطبيق، وهذا شيء طبيعي يعني موجود في كل دول العالم. يعني أنا ممكن يعني بصورة حقيقية يعني أتكلم عن مساحات يعني للمستمعين والمستمعات. مدينة نابلس على سبيل المثال مساحتها تقريبا 28 كيلومتر فاصلة سبعة، يعني بالمختصر 28,500 دنم مدينة نابلس. 55% من هاي المساحة مباني، 55% من مساحة المدينة مباني. مخصصة للمباني، انظري إلى هذا الرقم. يعني أكثر من 50%. عندنا تقريبا 20% طرق ما مساحته 5.5 كيلومتر مربع، يعني بما تقريبا نحن نتحدث عن 5,000.5 دنم للطرق. عندنا المناطق التجارية والصناعية، تجاري 1.5 كيلومتر من مساحة نابلس، من 28 كيلومتر تقريبا 28 كيلومتر مربع مدينة نابلس فاصلة خمسة، وعندنا 8 من الكيلومتر صناعي، يعني بمعنى الصناعي والتجاري بيمثلوا 7.9% من مساحة المدينة. البلد القديمة تمثل أقل من 0.5 كيلومتر مربع، المخيمات تمثل أقل من 0.5 كيلومتر مربع، المحاجر مناطق المحاجر تمثل يعني 10 كيلومتر مربع. في عنا لو نظرنا إلى المناطق الخضراء في مدينة نابلس، المناطق اللي بتكون زراعية وحدائق وإلى آخره، هذه لا تمثل أكثر من 6% من المدينة، وبالتالي لاحظ النسبة قليلة جدا. إحنا كل هذا الحكي على حساب المنطقة الخضراء، وبالتالي يعني لو أخذنا الحدائق وأخذنا المناطق الزراعية وأخذنا البساتين وأخذنا غيرها، إحنا بنحكي عمالنا على مساحة ما بتزيد عن 10%. إذن إحنا منتجه لخطر كبير، يعني المدينة بتتجه لخطر إنه إحنا بعد فترة من الزمن راح نتحدث عن كتل من المباني على طرق ضيقة على مناطق جبلية. وبالتالي هنا التخطيط، المخطط لا يجامل، بالتخطيط فيش مجاملة. في حقائق على الأرض، مدينة نابلس إلها طبيعة خاصة، فيها واد، فيها جبال، تقع بين جبلين، معظم مساحتها في المناطق الجبلية، المناطق الجبلية منحدرة، الإسكان المخصص للسكن يشكل تقريبا 55.5%، رقم مذهل بالنسبة لمساحة المدينة. يعني أنا بقصد فقط مباني للإسكان وليس للمباني التجارية، كما قلت إنه في عنا للمباني التجارية والصناعية يعني نسبة 7.9%، عنا طرق 20%، يعني الطرق 20% في داخل مدينة برضه هذه تعتبر نسبة قليلة، تعتبر نسبة قليلة جدا. بالتالي هذا الميزان ما بين استخدامات الأراضي في المدينة الواحدة يجب أن يخضع لمعايير، إحنا بعاد جدا عن المعايير العالمية. وبالتالي البعض بيطلب دائما ارتفاعات في المباني. صحيح احنا قلنا في حلقات سابقة لسنا ضد الارتفاع في المباني، 10 طوابق 20 طابق، لكن بالنهاية اعطيني ارض تتناسب، بنى تحتية تتناسب، منطقة يتناسب فيها هذا البناء. توسعة حدود بلدية نابلس الى الاطراف، مناطق تصلح لارتفاعات اعلى، يتم تنظيم الطرقات ومناطق خضراء ومناطق الاستخدامات الأراضي بحيث يكون عندنا خدمات 30% من المساحة، يعني خلينا نقول. وطبيعي فيها مناطق أكيد صناعية، فيها مناطق تجارية حسب ما هو معمول في العالم، وما في مشكلة في هاي الحالة. أما في وضعنا الحالي، وضع المدينة، طبيعة المدينة جبلية، أنا أرى أنه الأنظمة الموجودة كما هي يعني تكفي وزايدة، يعني الأصل أن نكون أقل. أنا إذا بدي أكون صريح، وأنا حتى خلال نقاشي في اللجان في 2006-2007 كنت بالاتجاه أنه نقلل أكثر بصراحة، حتى لا أزاود على أحد. نعم، حتى لا أزاود على أحد قلت، وبالتالي هذا كان موقفي، يعني وهذا لمصلحة مصلحتنا، مصلحة مدينتنا، مصلحة أولادنا، مصلحة أحفادنا، لأنه إحنا ما بدنا نخلف للأجيال القادمة عبارة عن مدينة بدل ما تكون منيعة تصبح مدينة طاردة. وبدأت في بعض أحياء مدينة نابلس تتشكل ظاهرة ومواصفات الأحياء الطاردة لأسباب مختلفة. وبالتالي كل واحد يفكر لو كان فعلا كل المباني في المدينة رح ناخذ بعض الطوابق اسفل الطريق وسبع طوابق فوق الشارع، والطريق سواء كان ضيق او سواء كان واسع، وننظر نتصور المدينه كيف وضعها. قله المناطق الخضراء، قله المناطق الواسعه، في احياء كثيره في المدينه بصراحه لا يستطيع سكان المنطقه بناء احيانا مسجد الا اذا بيشتروا قطعه ارض صغيره، او خلينا اقول مدرسه، لانه المدرسه بدها 3 إلى 4 دنم. في مناطق جبليه كثير في نابلس لا يوجد 4 أو 5 أو 6 دنم لبناء مدرسه نموذجيه، وهي معروف للجميع. وبالتالي شو راح يصير في هاي الاحياء؟ وين راح يروح اولادهم؟ يعني برضو هاي اسئله يجب ان تسال يعني كمان. وبالتالي هذا نتيجته اللي احنا شايفينه،
مش فقط نبني مباني،
مش مجرد نبني، كمان البناء هو جزء من مكونات المدينه. ما انا عندي بقرب المدينه في لها مكونات، لها استخدامات، لها في مناطق تجاريه، في مناطق صناعيه، في طرقات، في حدائق، في متنزهات، في مناطق خدمات. كل هاي الامور يجب ان تؤخذ بعين الاعتبار. وبالتالي صعوبه المدينه عندنا كون احنا بنتحدث عن منطقه منحدره، منطقة عالية الانحدار، وبالتالي الكثافة السكانية كما هو معروف في العالم وكما تحدثت مرارا أنه عندما يزداد الانحدار يجب أن تقل الكثافة السكانية. يعني في هاي النقطة وبدي أختم جوابي أو تعليقي على هذا الباب كونه باب واسع جدا. يعني احنا قلنا سابقا أنه كل دنم بالمعدل في المناطق السكنية يجب أن يسكنوا في الحالة المثالية من 20 إلى 30 شخص كل دنم، كل 1000 متر مربع. مدينة نابلس احنا بنتحدث عن 15,000 دنم، يعني بنتحدث عن 15,000 دنم اذا بنتكلم في هذا الاتجاه على حالة يسكن 20 شخص، معناته تتسع المدينة الى 300,000 شخص. الان نحن نتحدث عن 200,000. اذا بدنا ناخذ الحالة المثالية، اذا معنا احنا بنينا 2/3 المدينة، ضل لنا الثلث. إذا بنتحدث الحالة 30 الحد الأعلى المسموح به، بنكون بنتوصل إلى 450,000. إذا مدينة نابلس تتسع إلى 450، مع الأخذ بعين الاعتبار صعوبة الطرقات
طبعا، يعني
إذا لما يكون صعوبة الطرقات لازم تاخذ الحد الأدنى، يعني نوصل ال 300، بدنا نروح ل 450,000، يعني ضعف المدينة الحالية. الوضع الحالي اللي بيبنوا عمالهم مثلا 7 طوابق و8 طوابق تقريبا داخل العمارة، بعض العمارات إذا بدنا ناخد بالقياس بيكون داخل المبنى 200 شخص. بمعنى أنه إحنا 10 أضعاف الـ20، بمعنى 3.5 ملايين. يعني رح نبعث نابلس لـ3.5 ملايين، هيك الرقم بيحكي يعني. إذا أنا بأخذ المؤشرات، إذا أنا بأخذ بالقياس، هل مدينة نابلس تستوعب هذا الرقم؟ إذا عندي مبنى كان بطريقة خطأ، أنا أعطيت ترخيص سابق أو كان حسب نظام سابق غير مفهوم تم تعديله، وشخص بنى في عمارة على دنم 200 شخص في المبنى، يعني إذا قارنا 200 بالعشرين معناته هو 10 أضعاف الحالة الطبيعية المثالية. أنا بديش أخذ الحالة المثالية، خليني أخذ نصف المثالية، خليني أخذ ثلث المثالية، 30 شخص بالدنم، 40 شخص في الدنم. إذا دعونا نتحدث مثلا عن مدينة نابلس، مدينة النصف مليون، المساحة الحالية لا، مش ممكن مدينة نابلس تستوعب أكثر من 500,000 إلى 600,000 واحد، ليس بسبب المساحة. لو المساحة أفقية وهناك طرقات بالاتجاه الطولي والاتجاه العرضي كنا نستطيع نتحدث عن هاي الأمور. وبالتالي اللي بحب مدينته، اللي معني في مدينته، لازم يتحمل. وبعدين ما هو اصلا الناس، البناء العائلي اللي كان معروف في المدينه انه الشخص يبني طابق، طابقين، 3 4 له لاولاده لاحفاده، ما هو كانت هاي معروفه بكل البلد، ما حدا يثير هاي المشكله. وبالتالي الان لما بدينا نتنافس في بناء الطوابق والمؤسسه الجيده والانسان الجيد اللي بعطينا، او النظام الجيد هو اللي بعطينا ارتفاعات اكبر، هذا ليس مستدام، صدقيني هذا ليس مستدام. هذا راح لفتره معينه نكتشف حقائقه على الارض، وكل شخص راح يسال يقول لك، يعني هو اللي كان ينتقد اكثر بالمناسبه، ممكن جزء من هاي الفئه هي اللي راح تقول لك ما احنا ما كناش عارفين او كذا. انا بنحكي هاي علم معروف في العالم، وبالتالي اللي بده يشتغل بالتخطيط يجب أن يراعي جميع متطلبات المدينة ولا يراعي فقط فئة واحدة من الناس. أنا مع البناء، أنا مع التخطيط، أنا مع القانون، أنا مع النظام، أنا مع الاستثمار. أنا أعرف أن مدينة نابلس مثلا، والعديد من المدن الفلسطينية تعاني من ضيق في الأراضي، وهذا بشكل نسبي يعني ليس دائما صحيح، لأنه في عندنا أراضي حول المدينة ممكن حل أنه نعمل نابلس الكبرى، أمانة نابلس الكبرى، أنه تنضم مجموع البلديات الموجودة حول المدينة تنضم وتصبح أمانة، يعني يبقوا بلديات، كل بلدية لها خصائصها لكن تشتغل تحت نفس النظام، وبالتالي تتوسع المدينة وتصبح ليس فقط مدينة أمانة كما هو مع وجود في عمان، عدة بلديات موجودة ضمن نفس المنطقة تعمل في نفس القوانين. وبالتالي إحنا يجب أن نتجه إلى هذا الاتجاه، يجب أن يكون بعيدين النظر. أما بقصة لا يوجد أراضي وما أراضي، الأراضي موجودة، هي موجودة للاستيطان، الأراضي موجودة، الأراضي موجودة، يعني ما وصلنا مرحلة أنه برضو نتباكى على موضوع الأراضي، لكن أنه في مناطق حقيقة في نابلس بسبب أنها تجارية، بسبب أنها مثلا مثل منطقة غرب المدينة وتحديدا المنطقة الجنوبية الغربية، أنه في طلب كثير على هاي الأراضي، وبالتالي أصبحت خليط ما بين تجاري وما بين سكني وهلم جرة وإلى أمور، يعني الحديث حول هذا الموضوع يطول جدا، يطول جدا، لكن ممكن من خلال حلقاتنا وبرامجنا المستقبلية إن شاء الله نركز الضوء على بعض عناصر هاي الأماكن وأهميتها بالاستثمار وأهميتها على العمل المستدام، لأنه هذه الناس اللي استثمرت سابق إذا بقي الحال كما هو ستتأثر، لأن الطرق في هذه المناطق ستصبح طرق طاردة، وإذا أصبحت طرق طاردة معناته اللي استثمر في هذا الطريق استثماره راح على الفاضي، لأنه أنا بدي كمان طريق الناس تمر بداخله حتى أستطيع أبيع، وحتى لأن أنا استثمرت بهاي المنطقة بهدف تجاري، وبالتالي حفظا على هؤلاء اللي استثمروا وضعوا فلوسهم كمان يجب أنه لا نبالغ في هذه المناطق، أنه نزيد بشكل هائل في عملية المباني اللي ما إلها معنى، لا الطرق لا تتحملها، البنى التحتية لا تتحملها. وبالتالي إذا كنا يجب أن نكون واضحين في هاي النقطة، يجب أن نبتعد عن المجاملات، لأنه هناك تاريخ، والتاريخ رح يأخذ، يعني رح نشوف تاريخ يعني شو رح يحصل، وأرجو يعني من كل قلبي من الجميع من يعني بحبوا مدينتهم أنه يأخذوا بعين الاعتبار هاي الأمور، وخلي الأمور وسطية، يعني أحيانا نصل إلى حل مرضي للجميع بحيث أنه يكون جميع فئات المجتمع راضية بشكل نسبي، لكن ليس كل فئة على حساب الفئة الأخرى.
نعم، نتابع معك دكتور جلال دبيك، مدير مركز تخطيط المدن والحد من مخاطر الكوارث ونائب رئيس الهيئة الوطنية للتخفيف من مخاطر الكوارث، وباستفسارات السادة المستمعين. مقاول آخر يقول يطلب مني مهندسي الإشراف أن أزيد سماكة طبقة القصارة، ذلك حتى يصبح الجدار مستوي وعمودي بزاوية 90 درجة، علما أنه يوجد انحراف وميلان في الجدار نتيجة أخطاء في تنفيذه، وقد أصبحت طبقة القصارة في بعض المناطق 4 سنتي. ما هي السماكة المعقولة لطبيعة القصارة حسب المواصفات؟
يعني احنا حتى أوضح من خلال السؤال، المقاول يقول أنه المهندس المشرف يجبره أنه طبقة القصارة على الجدران تكون أسمك مستوية، يعني الجدار يكون مستوي عمودي و يعني مستوى بالاتجاه الأفقي وبالاتجاه الرأسي مثل البلاطة، يعني بحاجة أنه يكون الجدار مثل البلاطة وعمودي 100%. هنا عندما يكون في خطأ في بناء الجدار، يعني في خطأ أصلا في بناء الجدار، كان أولى على المهندس أنه ينتبه لهذه النقطة لما بنى الجدار مرحلة البناء، لأنه يعني أنا بنظر دائما بتحدث حول هذا الموضوع، بقول أنه الجدار نفسه، دعيني أقول الجدار هو الهيكل، يعني الجدران نفسها هي الهيكل والأعمدة والجسور، والقصارة هي طبقة الجلد، والدهان يعني هو جزء من هاي الطبقة. بالتالي كثير من الناس من بعض الحالات من الإشراف يركز على طبقة الطلاء وعلى طبقة القصارة، يعني إذا كان البنا عنده خطأ مهما كان مبدع القصار لا يستطيع أن يعدل خطأ بنا إلا بنسبة قليلة. بالتالي أنه أنا أعدل خطأ البنا بزيادة طبقة القصارة، أنا برأيي هذا خطأ. يعني دعونا نروح مثلا نقول سمكة طبقة القصار ما تزيدش عن 2 سنتي، من سنتي ل 2 سنتي، والمواصفات العلمية بتتحدث عن هاي النسبة، يعني هي حول 1 سنتي بالمناسبة، من 8 مليمتر ل1 سنتي، ل1 سنتي ونصف كأقصى حد تكون 2 سنتي. لأنه زيادة طبقة الإخصارة هذا راح يكون له ثمن، يعني في حالة حصول لا سمح الله هزات أرضية تتساقط جزء من طبقة الإخصارة إضافة لأمور أخرى. بالتالي أنا أجيب أنه طبقة الإخصارة يجب أن تكون سماكتها أقل ما يمكن وليس أكثر ما يمكن، وهي حول الواحد سنتي، حول الواحد سنتي علميا. في حالة أنه حصل خلل معين يعني ممكن كحد أقصى تصل 1.5 إلى 2 بالأكثر، أما توصل 4 سنتي و5 سنتي هذا كارثة. وبالتالي يعني الأصل في الهندسة أنه يكون عنده إشراف أثناء التنفيذ البناء، وبالتالي تكون مسؤوليته أكبر. يعني هون بيكون عملية الإخصارة يعني متابعتها بيكون بشكل أسهل.
مواطن يقول اشتريت شقة في عمارة عن طريق التقسيط وأسكن في العمارة حاليا، ويوجد في العمارة فقط شقتين، وتم بناء العمارة عظم منذ سنة تقريبا، لا يوجد خدمات في مطلع الدرج، ويشكل مطلع الدرج خطر على أولادي، والمصعد غير جاهز للعمل، ماذا أفعل؟
يعني هذه المشكلة هي القديمة الجديدة، يعني دائما تتكرر. عمارة بتكون انتهى الآن صاحب المبنى أو المستثمر من بنائها، وطبيعي في ناس بتكون من أصحاب من اللي اشتروا هاي الشقق بالتقسيط، يعني هو مستأجر أو يعني مقبل على زواج أو غير ذلك. احنا نعرف طبيعة مجتمعنا، وبالتالي هو ينتظر بفارغ الصبر أنه ينتهي البنا من البناء وحتى ينتقل فورا. هو يقول انه انتهى البناء قبل سنة، يعني انتهت عملية البناء قبل
عظم.
سنة عظم، نعم انتهت عملية البناء عظم، نعم انه عندنا دائما البناء يتم شراء عظم، والاصل دائما انه يكون مطلع الدرج الخدمات العامة مشطبة يعني مجهزة، لانه لا يستطيع كل واحد يشطب في الطابق اللي هو فيه. وبالتالي انا اكون ساكن في الطابق الثالث، شقتي في الطابق الثالث او الرابع، والعمارة عدم، أنا شقة واحدة أو شقتين أو 3 مسكونات، والباقي من حقهم الطبيعي أنه مطلع الدرج يتم تشطيبه ويكون هناك مصعد من باب السلام العامة، من باب الراحة، من باب المتطلبات الآدمية. يعني هذا وبالتالي نعم هذا من حقه، ويجب أن يكون ذلك في النظام، يجب أن يكون ذلك في القانون. وبالتالي مدام هذا الشخص قرر أنه يبني مباني، يعني على الأقل طبيعي، وهنا يعني احنا كما قلت لا نعمم الموضوع، بعض من يعمل في الاستثمار في المباني صحيح يعني لا يلتزم في المدة الزمنية في تشطيب مطلع الدرج، والبعض الآخر يلتزم. احنا من وجه حديثنا للي ما بيلتزم، انه من حق المواطن، من حق من اشترى، انه يعني هو فور ما استلم على الأقل شهر شهرين في الفترة اللي هو شطب فيها الشقة تبعته، أنه يسكن في مبنى يعني يكون المبنى عنده تقريبا مطلع الدرج آمن، مطلع الدرج مريح، مطلع الدرج يحقق متطلبات الحد الأدنى. بطبيعة الحال هذا من حق المواطن. أما قول المواطن ماذا أعمل، يعني والله هذا السؤال شوي، يعني أنا بتوقع البلدية والمحافظة وجميع مؤسسات البلد عانت من هذا الموضوع، يتوجه المواطن إلى هذه المؤسسات. وحد معلوماتي أنه الآن لكثر المشاكل، كثر المشاكل الهائلة بسبب العمارات، هناك يعني أصبح يعني توجه لعمل عقود خاصة للمباني، بحيث تجبر من يريد أن يعمل في الاستثمار أنه يراعي هاي النقطة، لأنه هو رغم أنه هاي موجودة في بعض المباني. طب كيف عندي أنا بعض المستثمرين أو بعض من يعمل في البناء بيبني وفعلا بيلتزم وبشطب مطلع الدرج بسرعة كبيرة جدا، والبعض الآخر لا يلتزم؟ هنا يعني برضو يجب أن نقف أمام حقائق، أنه إذا كنت أنت شخص مش قادر ما بتستطعش، برضو بكل عمل له التزامات، لك حقوق وعليك واجبات، وبالتالي وجود يعني توجه لدى المؤسسات لضبط هاي العملية، لأنه الجميع عانى من هذا الموضوع، أعتقد سيساهم بشكل كبير في المستقبل في حل هاي المشكلة ويضع النقاط على الحروف. كمان بدها تعاون الجميع، وبدها كمان الشخص برضو اللي بيشتري يعرف منين بيشتري، وبنفس الوقت يكون في العقد الأمور واضحة، رغم أنه أنا سمعت كثير من الناس أو البعض قالوا أنه هاي موجودة في العقد، يعني موجودة في العقد لكن صاحب الشأن لم يلتزم بما هو موجود في العقد. هذا موضوع يطول، يعني أصبح الموضوع لحد ما هو موضوع حقوقي، يعني موضوع قانون وموضوع نظام ومدى الالتزام في هذا النظام. فأنا أقول لكن بشكل مختصر، من حق المواطن أنه إذا اشترى شقة عدم مطلع الدرج يكون مشطب، بالخدمات تكون جاهزة وفي الوقت المناسب، يعني في الوقت المحدد، لأنه لا يعقل انه شخص يسكن في عمارة ولا تتوفر فيها المتطلبات الحد الأدنى،
يعني الأقل مطلع الدرج والمصعد.
نعم.
مقاول آخر يقول يطلب مهندس الإشراف أن يتم تشريك حديد للأعمدة في منطقة وسط العمود وليس في طرفه السفلي، وذلك بحجة أن ذلك أفضل في مقاومة الزلازل. هل هذا صحيح؟ ويضيف: وما هو الحل إذا كان المبنى القائم قديم والتشريك موجود في أسفل العمود وبطول 60 إلى 70 سنتيمتر فقط؟
يعني برضو حتى أوضح للمستمعين والمستمعات، المقاول يعني الشخص اللي في البناء يقول أنه لما ننتقل إحنا من طابق لطابق في عنا حديد الأعمدة. حديد الأعمدة من شبك حديد العمود العلوي مع حديد العمود السفلي. الكل بيعرف أنه منترك على وجه السطح فوق حديد بيكون طالع 70 سنتي 80 سنتي 60 سنتي.
نعم.
بتم التشريك والتشبيك في الطرف السفلي للعمود. من مفهوم المباني المقاومة للزلازل الأصل أني أشبك العمود من وسطه، بمعنى أترك الحديد طالع للأعلى بحدود مترين، بعدين أشبك من الوسط
مع قضبان الحديد،
مع القضبان الحديد العلوي والسفلي، مثلا ممكن متر و70 سنتي 75 سنتي، وبالتالي الشبك التشبيك يكون او التشريك بنسميه بلغه الهندسه يكون في منطقه الوسط. نعم هذا افضل زلزاليا، وهذا الحديد الطولي يجب انه يكون في منطقه الاطراف اقل ما يمكن. يعني كلما قل حديد الحديد الطولي في حد أعلى وفي حد أدنى. أنا لا أقول ما نضعش حديد، لأنه المباني المقاومة للزلازل بقدر أصلها ليس في زيادة الحديد عكس ما يعتقد البعض، وبالتالي أنا لما أشرك الحديد في المنطقة السفلية معناته أنا عدد أسياخ الحديد الضعف. أطراف الأعمدة وأطراف الجسور هي الأخطر في الزلازل، بالتالي في هاي المنطقة الحديد الطولي يجب أن يكون أقل ما يمكن نسبة الدنيا المسموح بها. وبالتالي انه تقريبا ما 1% من مساحة مقطع العمود، يعني 99% بيكون من مساحة المقطع بطون، 1% حديد تقريبا، هاي نسبة هندسية.
نعم.
وبالتالي عندما اشرك بالوسط بتكون وصلت انا 2% تقريبا بالوسط. بالوسط 2% ما بهم، وين بهم اما اذا عملت نسبة حديد 2% في الاطراف بصير اخطر بالزلازل. طيب في عنا مباني قائمة والتشريك موجود في الطرف، مبنى قائم قديم موجود الأسياخ الحديد ظاهرة 60-70 سنتي. الحل إنه مدام رح تزيد الحديد التسليح الطولي، التشريك رح يصير في المنطقة الحرجة، في المنطقة الخطرة، لأنه طرف العمود السفلي والعلوي هم المناطق الخطيرة. وهنا في هاي المنطقة قلنا الحديد يجب أن يكون أقل ما يمكن عكس ما يعتقد البعض مرة أخرى. إذن في هاي الحالة منزيد الأساور مرة أخرى الكنات، مدام أنا زدت الحديد الطولي زدته صار الضعف بدي أضاعف الأساور. إذا كانت الأساور محسوبة على 15 أسوارة لكل كان أو أسوارة لكل 15 لازم أعمل أسوارة أو كان في هاي المنطقة في طرف العمود كل 8 سنتي، وبالتالي بتنحل المشكلة.
أزيد الحديد العرضي.
نعم مدام زدت الحديد الطولي بزيد الحديد العرضي بتنحل المشكلة.
نعم حتى لو كانت البناية قائمة.
نعم ما هو هذا حتى لو كانت قائمة طبيعي، هو المشكلة الآن في القائم. الجديد ممكن إنه يعمله حسب المواصفات ويريح وجع رأسه، يعني بالنهاية الإنسان. وإحنا أحيانا بيكون بسبب أطوال معينة بيكون مفروض يعني لا يستطيع المقاول أو المهندس الالتزام في هاي المواصفة. الحل منقول له باختصار تستطيع إنه تكثف وتزيد حديد التسليح العرضي مثل ما زدت الحديد الطولي في هاي المنطقة، زيد الحديد العرضي.
مواطن يعمل في الاستثمار في المباني يقول: في السابق كان يتم بناء العمارة مع جرف كامل في الأرض ويتم عمل قطع كامل في الصخر بغض النظر عن نوع الصخر وعن مقدار انحدار موقع البناء. شخصيا يقول: بنيت أكثر من 5 عمارات بهذا الأسلوب، وحاليا تطالب البلدية بأن يتم الحفر في الصخر على شكل درج، ويجب أن يكون ارتفاع القطع في الأرض حسب نوعية التربة والصخر، ويقول أن هذا ظلم. ما رأيكم؟
يعني حقيقة يعني آخر كلمتين أو 3 كلمات من قول المواطن هو بالنهاية يعني واضح أنه مواطن يعمل في البناء أو في الاستثمار، أنه هذا ظلم. وما رأيي؟ أنا حقيقة راح أعطي رأيي بكل شفافية وبوضوح بعيد عن المجاملة.
حكينا عن هذا الموضوع سابقا.
نعم حكينا، وهو جزء من هاي الأسئلة حقيقة أخت أمل، حكينا عنه سابق في برامج، لكن بالنهاية المواطنين عملية متابعة البرنامج بتكون مش دائما نفس المواطن بشوف نفس. احنا حكينا عن هذا الموضوع، لكن لأهميته ولأهميته يعني خلينا نقول العالية جدا جدا راح أوضح. انه هو المواطن يقول انه بنى 5 عمارات وكان بيجي على المنطقة ويجرف الأرض كاملة، الأرض جبلية، وبالتالي هو كان لما يجرف يدخل داخل الجبل، يدخل في الداخل يعني يدخل 20 متر يعني. يقطع كل الأرض، وبالتالي على جوانب المبنى على القطع بيكون عندنا قطع صخري كبير. وفي المنطقة الجبلية للأمام بنلاحظ أن القطع قد يصل إلى 20 متر 15 متر 10 متر حسب ميل الأرض. هذا كان سابق وهذا حقيقي وهو خطأ، يعني كان سابق خطأ وخطأ كبير جدا، يعني ما في مواصفة في العالم تسمح به، وهو غير بيئي وغير مناسب بالصحة. وأثناء الحفر هذا القطع الكبير حصلت مشاكل، يعني هو أصلا خطأ، والأحداث أظهرت في مدننا الفلسطينية جميعا أن المناطق الجبلية حصلت انهيارات، حصلت انزلاقات، لما البعض لما بنى الجدران الجوار سقطت أو ما أخذش متطلبات السلام العامة، وهو وعندنا متطلبات السلام العامة عادة لا تراعى بشكل كبير، يعني بشكل محدود جدا، وفي كل سنة في يحصل كذا مشكلة وتهرع المؤسسات والبلدية والمحافظ والدفاع المدني والكل يخلي مسؤوليته، رغم أنه المشكلة هي أصلا عدم الالتزام في أصول الحفر. فيش شي في الدنيا بقول انه احفر كل الجبل قطع ودخل العمارة داخل الجبل، هو هذا مخالف للأمر الهندسي. ما قامت فيه المؤسسات الآن بعد وجع الراس الكبير عملت قالت يا جماعة خلينا نتحكم للمفاهيم الهندسية. القطع بيتم على شكل درج، بالعكس اللي بياخد بالطوابق السفلية بيكون برضه مرتاح، ما يكونش يعني يفتح شبابيك المنزل هو داخل الجبل يعني. وبالتالي الجدران الجانبية بتكون أقل ارتفاعا وأقل خطورة، والمبنى بيئي والمبنى حسب المواصفات الهندسية وكل شيء. إذن إحنا الناس كانت في نسبة عالية من الخطأ تمشي عليها. الأنظمة الآن تتجه نحو تصويب الأمر، وبالتالي الأصد ما كان سابق خطأ، وبالتالي لا يقاس بالخطأ، لا يقاس بالخطأ. ما كل سنة بصير عندنا حالات، حصلت حالات انهيارات في الحفر، وفيات وناس أخليت من بيوتها، وكل نسمع كل فترة وأخرى حالة مثل هيك. وبالتالي أنا بقول إنه ربط عملية الحفر على شكل تدرج وحسب نوع التربة، يعني ممكن إنه الدرجة يعني أقطع إذا كان الصخر صلب يعني أقطع يعني تكون الدرجة 7-8 متر كل درجة كل قطعة، أما الرأسية أقصد، أما إذا كان مثلا حور ممكن ما أصلش لسبعة 8 متر أوصل أقل حسب نوع التربة. وبالتالي هناك فحص للتربة، المهندس المشرف والمصمم بياخذ فحص التربة وحسب نوع الصخر يستطيع أن يحدد ما هي مستويات القطع وما هو القطع الآمن بالمفهوم الهندسي، ومن خلاله بيتم عمل جدران أقل، وهذا يعود بالنهاية برضو على صاحب المبنى بأقل تكلفة، يعني بيعمل أقل تكلفة، قد يؤثر عليه بعدد الأمتار قليلا المربع، لكن بعطيه نوعية أفضل للبناء، بعطينا خطورة أقل مع التزام بالمعايير الهندسية كما هو معمول في كل العالم. يعني هذا الشيء أقصد ليس جديد، وهو في أبجديات العلم، يعني ما هو الآن التوجه إلى تطبيق أبجديات العلم. يعني أختي أمل أنا لا أتحدث عن يعني مفاهيم علمية متقدمة، هذه موجودة في الكتب في أبجديات العلم الهندسي، وبالتالي أنا بقول إنه هذا هو الحل الأمثل، ومرة أخرى لا يمكن أن نجامل في هذه النقطة، فعلا هذا هو القانون الصحيح.
نعم نتابع معك دكتور جلال، وفي برنامج المدن المنيعة موظف في مؤسسة حكومية يقول أسكن في مبنى عائلي مكون من طابقين، والمبنى مقام على أرض جبلية عالية الانحدار، منذ 3 سنوات ظهر في أحد أطراف المبنى تشققات كبيرة وأدى ذلك لحصول دلف، ويتم معالجة التشققات كل سنة وعلى مدار السنوات الماضية، لكن هذه التشققات تعود بالظهور، ما هو السبب وماذا ممكن أن أعمل؟
يعني المواطن يسكن في مبنى عائلي مكون من طابقين طابقين، والمبنى كان لا يوجد به مشاكل، لكن مبني على أرض منحدرة،
وبالتالي
من ثلاث سنوات بدأت تظهر عنده مشكلة. يعني هو كان باني منذ فترة طويلة، آخر ثلاث سنوات بدأت تظهر في مشكلة. إذن في شيء قرب هذا المبنى حصل أكيد. قد يكون بسبب، يعني ممكن السؤال غير واضح كثير، إذا كانت الأرض منحدرة والأرض حورية حورية رخوة أو ضعيفة، وبجوار صاحب هذا المبنى تم عمل حفر من قبل جيرانه، يعني بالغوا بالحفر، حفروا كثير،
كان حفر طولي. نعم. نرجع للسؤال
بلاش بالضبط. وبالتالي إذا الجيران اللي جنبه أمامه أو على جوانبه حفروا بطريقة صعبة جدا للأرض، يعني حفروا الأرض وكانت الأرض حورية، قد تكون هذه أحد الأسباب. طبيعي بالهندسة في أكثر
يعني
من سبب،
حصل انزلاق في التربة مثلاً.
نعم، قد يكون هناك تغيرات في خصائص التربة الفيزيوميكانيكية، وبالتالي أدى إلى هناك إن انزلاقات طفيفة خفيفة في طبقات الأرض، لأنه الأرض خاصة الحورية والطينية والكلسية عندما تتعرض للمياه يتغير خصائصها الفيزيوميكانيكية وتبدأ في نوع من الحركة، وبالتالي هاي الحركة تؤثر على المبنى وعلى سلوك المبنى. يعني هذا يعني الآن يعني عملي بالهذا صعب جدا حسم الأمر، لكن في رأيي شيء حصل في جوار المبنى، وبالتالي هذا التغير اللي حصل في المبنى ناتج عن شيء حصل في المنطقة المجاورة للمبنى، وعلى الأرجح أنه إلها هذا الشيء له علاقة بالتربة وبتغيير خصائص الأرض الطبيعية. يعني تم إجراء حفر قد يكون مبالغ فيه في المنطقة المجاورة بدون مراعاة الأصول العلمية.
نعم، طب كيف بده يحل مشكلته؟
والله
يعني إيش الحلول المطروحة فيك؟
أصعب شيء في الانزلاقات الأرضية إذا كانت فعلا هاي الحالة معالجة انزلاق أرضي حصل، لكن للانزلاق الأرضي دائما نعمل على عدم حصوله. يعني إنه ما نحفرش خطأ، يعني لما نحفر الأرض خاصة الحورية بطريقة خطأ نؤثر على الجوار، يعني الجار اللي شو ذنب الجار اللي ساكن جنبي. وبالتالي الآن إذا كان الانحدار الانزلاق خفيف أو التشققات، إذا كان هذا السبب، القصد إنه يصير دراسة للمباني المجاورة، وإذا كان جاره حافر مثلا مش باني يتم إجباره أو بتوجه لمكتب هندسي استشاري ومعالجة هذا الموضوع، يعني إذا تبين أنه فعلا هو السبب، ويتم يعني عمل اللازم في المبنى المجاور. إذا كان لا يزال البعض أحيانا يحفر وبترك الأرض غير مبنية، وبالتالي مع الوقت هذا الخلل في الأوزان يؤدي إلى نوع من الحركة في الأرض، وبالتالي إذا جاره رجع البنى وعمل جدران إلها بطبيعة معينة وربط الأرض أكيد راح ينحل، إن لم تكن كل المشكلة فجزء من المشكلة. وأنا أقول لصاحب يعني هذا السؤال إنه ينتبه، يكون حريص جدا ما يبني على المبنى اللي هو موجود فيه الآن أوزان إضافية، لأنه إذا بنى راح تزيد المشكلة، لأنه إذا كان هو باني في المنطقة في أعلى المنحدر وفي جيران إلو أسفل المنحدر، يصبح وزن المبنى في أعلى المنحدر سلبي. يعني كلما زاد وزن المبنى اللي ساكن فيه بيساهم في زيادة المشكلة، لكن الجار اللي ساكن أسفل منه في أسفل المنحدر بالعكس، كل ما بنى بيساعده. بيساعده هو،
بيعمل تربيط للتربة.
نعم هناك يعني حاجة بنسميه بالهندسة تحليل استقرار المنحدرات، وهذا يعني بصراحة هذا النوع من الدراسة تحليل استقرار المنحدرات، كل قطع في أرض حورية أو منحدرة يجب أن يرافق فحص التربة، إجراء تحليل استقرار المنحدرات، وبناء عليه بقرر المهندس. هذا بيكون من فحص التربة، مع فحص التربة فحص تربة زائد تحليل استقرار المنحدرات، بقرر المهندس المصمم مع فحص التربة، مع فحص التربة ونتائج فحص التربة، لما يجري تحليل لاستقرار المنحدرات كيف يتم قطع الأرض على شكل درج وكم هي أبعاد كل درجة، بحيث يعمل استقرار للأرض والبناء يبقى مستقر. بالتالي لاحظي الأمور كلها مرتبطة بين بعضها البعض. يصعب جدا أن نتحدث عن مبنى آمن على أرض غير آمنة، في ارتباط. وبعدين في الأرض الحورية أنا بحفر، إذا حفرت خطأ راح جاري ينضر، وبالتالي المؤسسات في البلد ما هي مسؤولة. وبالتالي لابد أنه تضع أنظمة بحيث أنه يعني أنا ضريت نفسي بس ما أضر جاري. وفي الغالب في الأراضي اللي بصير فيها النحر في الأراضي كبير جدا، اللي عمل المشكلة يعني صاحب الأرض اللي حفر رح يتأثر بشكل قليل، لكن رح يتأثر أكثر الجيران الجوار الموجودين حول الأرض الحورية أو الأرض القابلة للانزلاق أو الانهيار. برأيي دائما أقول أن إذا كان مرجعيتنا هي العلم، هي العمل الهندسي، هاي بتكون مرجعيات واضحة وهي معروفة في العالم وموجودة في أبجديات العلم الهندسي.
أشكرك جزيل الشكر الأستاذ الدكتور جلال الدبيك، مدير مركز تخطيط المدن والحد من مخاطر الكوارث ونائب رئيس الهيئة الوطنية للتخفيف من مخاطر الكوارث. شكرا جزيلا على حضورك ولما أفدتنا من حديث.
شكرا لكم،
يسعد صباحك. وأنتم مستمعين الأعزاء، نأمل أن تكون قد تمت الفائدة من حديثنا معكم في حلقة اليوم من برنامج المدن المنيعة. تحية لكم من الزميلة ميساء أبو العوف في الهندسة الإذاعية، تحياتي أمل عبد السلام القاسم، إلى اللقاء. قدمت لكم إذاعة صوت النجاح برنامج المدن المنيعة، من إعداد وتقديم البروفيسور جلال الدبيك.
أنتم تستمعون إلى إذاعة صوت النجاح من قلب نابلس عبر كل الوطن.